بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الشبهات التي تختلق وتلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. الآن نتحدث عن شبهة تتردد كثيرا تتعلق بالعقيدة الإسلامية. ينتهز الفرصة محترفو الغزو الفكري بكل مناسبة ليتصيدوا بها فيما يزعمون عقول الشباب، الناس المتجهين إلى معرفة الدين، الناس المتجهين إلى الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. خلاصة هذه الشبهة، يقول أحدهم: من المفروض أن يكون الله سبحانه وتعالى عادلا، بل أن يكون هو يعني مثال العدل في الكون، ولكن كتاب الله سبحانه وتعالى يقرر ما يناقض عدالة الله سبحانه وتعالى. فهو يقول لنا بصريح العبارة: والله خلقكم وما تعملون، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقكم وخلق العمل الذي تقومون به. إذن العمل الذي يصدر من الإنسان إنما هو بخلق الله عز وجل بمقتضى هذا النص القرآني الذي تقرؤونه. ومع ذلك فقد قضى القرآن وبعبارات متكررة بأن الله يعاقب الناس على أعمالهم التي هي من خلق الله سبحانه وتعالى عندما تكون مخالفة لأوامره، ويثيبهم على أعمالهم التي هي بخلق الله عندما تكون متفقة مع أوامره. فأين هي العدالة في هذا الأمر؟ نعم، يخلق الفعل في كياني ثم يعاقبني عليه، أو يخلق الفعل في كياني ثم يثيبني عليه. هذا هو باختصار الشبهة التي يرددها كثير من المبطلين، وكثير ممن أسميهم دائما محترفي الغزو الفكري. وأنا أحب أن يعني أعبر عن الشبهة تعبير واضح جيد، كما لو كنت والعياذ بالله أتبنى هذه الشبهة، حتى يعني نكون بالصورة تماما، يعني نتبين الصورة التي يحاول أن يضعها هؤلاء الناس في أذهاننا ليزلزلوا العقيدة الإيمانية التي أكرمنا الله عز وجل بها. ما الجواب عنه؟ قبل أن نخوض في الجواب ينبغي أن نتذكر ما قلته في أكثر من مناسبة، وهو أن الظلم لا يتصور من الباري عز وجل، من الله سبحانه وتعالى، لا يتصوره العقل من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الظلم هو تصرف الإنسان بحق غيره بدون إذن منه، هذا هو الظلم. أن تتصرف بملك الغير بدون إذنه هذا ظلم، وهو أشكال. تتصرف بماله بدون إذن ظلم، تتصرف بكيانه تؤذيه تضربه تقتله بدون إذن منه ظلم، تتصرف بكرامته بدون إذن منه ظلم. إذن التعبير الجامع لحقيقة الظلم هو هكذا: تصرف الإنسان بملك الغير أو بحق الغير بدون إذنه. هل يتأتى هذا التعريف في حق الله؟ في شيء غير داخل في ملك الله عز وجل حتى نقول إن الله تصرف في ملك غيره بدون إذنه ومن ثم أصبح ظالما والعياذ بالله؟ لا. نعم، هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض جميعا. نعم، الباري عز وجل هو الخالق لهذا الكون، وخالق الكون هو المالك له، فهو المالك لنا وهو المالك للكون الذي نعيش فيه، هو مالك كل شيء. والمالك يتصرف بملكه كما يشاء، وليس هنالك ما يمنعه من أن يتصرف بملكه، ملكه هو كما يشاء وابدا. إذن هذه مقدمة قبل الجواب، نحاول أن نخرج من أذهان سواء الذين يطرحون هذه الشبهة أو من أذهان إخواننا المؤمنين هذا التصور. ظلم من الله لا يتأتى، لا يتصور بشكل من الأشكال. النقطة الثانية، نبدأ في الجواب فنقول: هذه الآية التي يستشهد بها أصحاب هذه الشبهة، الواقع أنهم استشهدوا لتضخيم هذه الشبهة وتصويرها بقوله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. ماذا فهموا من هذا الكلام؟ فهموا أن الله عز وجل يقول لنا: الله خلق ذواتنا وخلق أعمالنا أيضا. لا، مو هذا معنى الآية. ما في هذه الآية أداة موصول وليست أداة مصدر، يعني ليس معنى الآية والله خلقكم وعملكم، لا، معنى الآية والله خلقكم والذي عملتموه، اللي هي الأصنام، لأنه هذا كلام ينقله الله عز وجل عن لسان سيدنا إبراهيم لقومه. نعم، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. أنتم تعبدون شيئا أنتم الذي صنعتموه. إذن ما أداة موصول وليست مصدرية. لما بتكون أداة موصول إيش بيكون المعنى؟ والله خلقكم وخلق الذي تنحتونه تفعلونه تصنعونه. ما هو الشيء الذي ينحتونه ويصنعونه؟ الأصنام. إذن الآية بمعزل عن المعنى الذي يجول في أفواه هؤلاء المثيرين لهذه الشبهة. طيب، ممكن الإشكال يعني طبعا يظل طوله. لنفرض أن الآية معناها كما نقول الآن، أليس ثواب العبد على الطاعة التي تصدر منه على الأفعال التي تصدر منه؟ نقول نعم. وأليس العقاب الذي يتوعد الله به العصاة على الأعمال التي تصدر منهم؟ نقول مضبوط. طيب، هذه الأعمال من خلقها؟ نقول والله خالقها هو الله. نعم صحيح هذه الآية لا تدل على ذلك، والله خلقكم وما تعملون، لكن في القرآن آيات أخرى تدل على ذلك، مثل والله خالق كل شيء، وهذا مكرر في كتاب الله عز وجل، الله خالق كل شيء. الفعل الذي يصدر منه شيء ولا لا؟ شيء. إذن دخلت أفعالي في عموم هذه الآية، واضح؟ هنا الله خالق كل شيء، خطوات التي أمشي بها إن إلى المسجد أو إلى مكان آخر، نعم الله خلقها. كلام الذي يخرج من فمي الله هو الخالق له. نعم يدي التي تمتد إلى هذه الكأس وأتوجه بها إلى فمي، نعم لأشرب، الله هو الخالق لهذا الفعل. طيب لماذا؟ لأنها أشياء، وهي داخلة في قوله تعالى الله خالق كل شيء. إذن الإشكال وارد، يا سيدي مو الدليل آية والله خلقكم وما تعملون، يا أدلة أخرى، فما الجواب؟ نقول في الجواب من الذي قال لكم إن مناط الثواب في طاعات الإنسان أو مناط العقاب في معاصي الأفعال؟ أبدا ما قال أحد من علماء الشريعة، ولا وجد هذا في كتاب الله ولا في كلام رسول الله أبدا. ليس هنالك آية في القرآن ولا حديث صحيح من كلام رسول الله ولا كلام لأحد العلماء أن مناط الأجر الذي يستحقه الإنسان حركاته وأعماله الظاهرة التي تتمثل في طاعات، ولم يقل أحد إن مناط العقاب في المعاصي التي يقترفها هي أعماله الظاهرة. لو كان مناط الأجر أو العقاب هو الأعمال الظاهرة التي نراها، إذن لاستوى الإنسان المختار في عمله والمجبر على عمله، لاستويا إن في الثواب وإن في العقاب. مظبوط الكلام؟ إذا كان سبب المناط، يعني سبب، سبب الثواب حركة رجلي إلى المسجد وحركتي عند الركوع والسجود والقراءة وما إلى ذلك، إذن يستوي في استحقاق الأجر أن أفعل هذا غصبا عني أو باختياري، لأن الفعل وقع ومناط الثواب الفعل. مضبوط؟ يعني لو أن إنسانا قادني بعصا لآتي إلى المسجد، وقادني بعصا لأقف أتجه إلى القبل وأصلي وأؤدي حركات الصلاة، طبعا خوفا من الضرب والقتل فعلت تحت الإرغام. إذا قلنا مناط الثواب هو الفعل، خلاص بيستحق الأجر لأن الفعل حصل. واضح؟ كذلك إذا أكره إنسان على محرم، سيق إلى مكان محرم وحمل حملا بالإرغام وتحت التهديد بالقتل على ارتكاب المحرم فارتكب، الفعل وجد. إذا قلنا إن مناط العقاب هو الفعل، إذن يستحق العقاب ولو أنه مرغم. لكن في هذا قال هذا؟ أبدا. إذا كان الإنسان مرغما على الطاعة لا ثواب له عليه، وإذا كان الإنسان مرغما على المعصية لا عقاب له عليها، أليس كذلك؟ هذا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب قد إذن لكن ما هو مناط الثواب والعقاب؟ إذا سبب الأجر ليس الفعل المادي المرئي وسبب العقاب ليس الفعل الذي يتمثل في الشيء المرئي، ما هو سبب الثواب الذي يستحقه الطائع والعقاب الذي يستحقه العاصي؟ الجواب: المناط كل من الأجر أو العقاب هو القصد المستكن في داخل الكيان والذي يدفع صاحبه إلى العمل، هذا هو مناط الثواب في الطاعات وهو مناط العقاب في المعاصي. هذا الإنسان جالس في داره، سمع صوت المؤذن يؤذن للمغرب، فكر، وجد في كيانه القصد إلى أن ينهض فيذهب إلى المسجد فيصلي بقصد داخلي منه لا بإرغام ولا بشيء، نعم، ساقه قصده إلى المسجد فجاء وصلى، يكتب الله له الثواب على ماذا؟ على هذا القصد. أما عمله، خطواته، دخوله المسجد، وقوفه في الصلاة، فهي أعمال شكلية يجعل الله منها شاهدا له يوم القيامة على قصده المستكن. أعمالك، ركوعك، سجودك، يجعل الله منها يوم القيامة شاهدا على قصدك الذي يراه ربك سبحانه وتعالى. صحيح الملائكة لا تطلع على القصد، لا تكتب القصود، ملائكة اليمين والشمال الرقيب والعتيد تكتب الأعمال، لكن الأعمال التي يكتبها هؤلاء الملائكة يكتبها لتكون أعمالك شاهدة على قصدك للطاعات فيما قد فعلته من طاعات، وشاهدة على قصدك للسيئات فيما قد اقترفته من سيئات. طيب، هل هنالك دليل على هذا في كتاب الله؟ يعني المناط، مناط الأجر والعقاب هو هذا القصد؟ نعم، انظروا كم يكرر البيان الإلهي كلمة الكسب: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بما كنتم تكسبون. كلام مكرر جدا في كتاب الله. ما الكسب؟ الكسب في كتاب الله عز وجل يعني توجه القصد في كيان الإنسان إلى الشيء، هذا هو الكسب. نعم، وهذا باتفاق العلماء. الباري عز وجل يقول: بما كسبت أيديكم. كسب هو القصد، واليد خادم للقصد، مجند للقصد. نعم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت أي لها ما قصدت إليه من أعمال الخير، وعليها ما اكتسبت أي عليها وزر ما قصدت إليه من أعمال الشر أو المعاصي. وهذا لا خلاف فيه بشكل من الأشكال. طيب، بناء على هذا الذي نقوله الإشكال انتهى. يعني زيد من الناس وقف يصلي، من الذي أطلق في أعضائه القدرة على الحركة، الوقوف، ركوع، السجود؟ من هو الله؟ لولا أن الله أقدرني على هذه الحركات لا أستطيع، فالله هو الذي خلقها. من الذي أقدرني على أن أقرأ سورة الفاتحة وأحرك لساني بقراءتها؟ أبدا، هو الله. والدليل على ذلك أنه الإنسان، ربي لما يبتلي الواحد خلاص، كان بالأمس يتكلم كأحسن ما يكون، واليوم تحول إلى إنسان لا يستطيع أن يبين بشكل من الأشكال، وحصل هذا. طيب، نعم، كذلك حركة الإنسان إلى آخر ما هنالك. طيب ماذا قال العلماء في هذا؟ يرى الله سبحانه وتعالى منك القصد الذي تتوجه به إلى طاعة من الطاعات، وأنت تستوفز لتسخر القوى التي في كيانك لمصلحة هذا القصد، فالباري عز وجل وقد رأى منك هذا القصد يطلق في كيانك القدرة على الحركة، القدرة على المشي، القدرة على الوقوف، على القراءة، على الركوع، على السجود، هو الذي يفعل ذلك. لكن الله عز وجل جعل من هذه الحركات التي خلقها في كيانك استجابة للقصد الذي علمه الله سبحانه وتعالى منك. ويوم القيامة تكون حركاتك وأفعالك كلها شاهدة لك أو عليك. نعم، لما حمل كاسة الخمر بإيده، نعم، وأدناها إلى فمي وشرب، والله كله بخلق الله، لكن ربي ما خلقها إلا استجابة لما قد قصد إليه. نعم، واضح كيف؟ حتى يكون فعله المادي المرئي شاهدا على قصده الخفي. طيب هنا ربما قال قائل: طيب أنتم تقولون كما نفهم أن ربنا هو خالق كل حركات الإنسان، ماشي، لأن الله يقول عن ذاته خالق كل شيء عظيم، أليس هذا القصد الموجود في الكيان كمان شيء من الأشياء؟ إذن والقصد كمان بخلقه، بخلق الله عز وجل، إذن الإشكال باقي. واضح الكلام؟ نعم. ما الجواب عن هذا السؤال؟ لاحظوا الجواب بدقة، الجواب العلمي: الباري سبحانه وتعالى فعلا خلق الإنسان، الكتلة الجسدية، وخلق أعمالي التي أمارسها، حركة يدي، حركة رجلي، نطقي، سمعي، بصري، كلها. وخلق أيضا أمورا خفية داخل في الأشياء، يعني العقل الذي أفكر فيه خلقه، خلق المشاعر الوجدانية الموجودة بين جوانحي، المشاعر الوجدانية يعني العواطف، بيسموها العواطف الدافعة والرادعة والممجدة، يعني الدافعة الحب، الرادعة البغض، الممجدة الانبهار والتعظيم. طيب كمان خلق، وخلق أيضا في كيانك ملكة اسمها القدرة على الاختيار، القدرة على اتخاذ القرار الذي تشاء. خلق في كيانك هذه الملكة، لا تنسوا كلمة الملكة، خلق في كيانك هذه الملكة وأودعها بين جوانحك. الآن كلمة الملكة كلمة كلية، ملكة يعني طبيعة، طبيعة القدرة على الاختيار، يعني حرية القرار. نعم، هذه الملكة موجودة في كيانك حتى وأنت لا تستعملها كملكة، قابلية، يعني قابلية موجودة في كيانك. رجل نائم مستسلم للرقاد، يتمتع بهذه الملكة أم لا؟ اللي هي قابلية اتخاذ القرار، توجه إلى ما يريد، العزوف عما لا يريد. هذه الملكة اللي اسمها ملكة القصد الحر، الإنسان حتى وهو مو متجه إلى شيء أبدا أو هو نايم، موجود الملكة في كيانه ولا لا؟ نعم موجودة. الضحك ملكة يمتعنا الله عز وجل به، حتى هو لا يضحك، هو نايم، ملكة الضحك موجودة عنده ولا لا؟ موجودة. هو نايم، ملكة التفكير موجودة ولا لا؟ موجودة. ها شو يعني معناتها؟ يعني القابلية الكلية موجودة بخلق الله. القصد يعني حرية القرار، الفكر، الضحك، كل هذه الأشياء، العواطف، كملك مخلوقة من عند الله. ثم أنت ماذا تصنع؟ تمارس هذه الملكة بالتوجه إلى جزئيات الأشياء. جيت أنا للملكة اللي ربي غارسها في كياني القصد، استعملت في اتخاذ قرار بأن آتي إلى هذا المكان لألقي هذا الدرس، فأنا شو سويت؟ عمدت إلى الملكة اللي ربي وأبنياها فعلا ووجهتها إلى هذا العمل الجزئي. واضح؟ بعد قليل يدخل وقت العشاء، أوجه هذا القصد لهذه الملكة التي وهبنيها الله عز وجل إلى الصلاة. واضح؟ طيب بعد قليل أتوجه بهذا القصد إلى الرجوع إلى البيت. واضح كلام؟ فأنا شو عم ساوي؟ عم بستعمل هالملكة اللي ربي سبحانه وتعالى أكرمني بها. ما النتيجة التي انتهينا إليها؟ هي أما الملكة أي قابلية اتخاذ القرار بحرية من عندي، فهي فعلا بخلقي الباري عز وجل. وأما استعمالها في الجزئيات بأن توجه قصدك إلى هذا الفعل ثم إلى هذا الفعل، فهذه ممارسة منك لشيء متعك الله عز وجل به. حلت المشكلة؟ نعم. إذا حبيت فلسفة، وهل ممارسة مو من عند الله سبحانه وتعالى؟ من له لا، الملك شيء ومن ثم فالله خالق لهذا الشيء. أما ممارستك لهذا الشيء يعني توجهك بهذا الشيء إلى كذا، توجهك هذا ليس شيئا إضافيا، ما هو شيء جديد. نعم، فلم يوجد شيء حتى تقول وهذا بخلق من. ولذلك نقول قصد الإنسان إن أردت به الملك الأساسي مثل ملكة الضحك، مثل ملكة التفكير، نعم، إن قصدت هذه الملكة الكلية فهذه منحة من الله سبحانه وتعالى للعبد. وأما إن قصدت استعمال العبد لها واستفادته منها بأن يوجهها إلى الأعمال التي يحب، فهذه ممارسة من العبد لشيء أنعم الله عز وجل عليك به. مفهوم هذا الكلام؟ والدليل على هذا أننا إن قلنا لا، كمان ممارسة هذه النعمة اللي هي القدرة على اتخاذ القرار، هل ممارسة يعني هالتوجه بهذا القصد إلى الدرس هون كمان بخلق الله؟ إذن فمعنى ذلك أنني أصبحت مجبرا، لأن ربي ساقني هيك لهون شئت وما أبيت. إذا هيك بدنا نقول، لما بدك تقول قصدي إلى صلاة العشاء يعني استعمال الملكة بجزئية من الطاعات اللي هي صلاة العشاء بخلق من الله عز وجل، شو طلع معناه؟ طلع أنه الله قادني وساقني سوقا إلى صلاة العشاء، أصبحت أنا مجبرا. شو الفرق بقى بيني وبين الذي لا يتمتع بهذا القصد؟ ما عاد فيه فرق نهائيا. هل هذا الكلام واضح أيها الإخوة؟ ينبغي أن نتبين، كلام علمي هذا. طيب إذن نقول لهؤلاء الناس القصد متمثلا في الملك الكلية لا شك أنها بخلق الله، كما أن التفكير كملك كلية هي بخلق الله، كما أن قابلية الضحك التي يمتاز بها الإنسان، الحيوانات ما بتضحك، نعم، هي بخلق الله سبحانه وتعالى، هي ملكة، ملكة كلية. والدليل أن بيكون الإنسان كما قلنا نائما يغط في رقاد عميق، وأنت تقول هذا إنسان يتمتع بملكة التفكير، يتمتع بملكة العواطف، يتمتع بملكة الضحك، يتمتع بملكة الحرية، حرية الفعل، مزبوط ولا لا؟ بس الملكة قابلية موجودة، ما عم يستعملها هلا، ما عم يستعملها. وقت بيستيقظ بيستعمل هالملكة هاي. فاستعماله لا ليس شيئا جديدا آخر، حتى نقول هذا أيضا بخلق الله سبحانه. العاطفة ربي سبحانه وتعالى خلقها فيك ومتعك بها. عندما توجه هذه العاطفة إلى شيء ما فهذا استعمال منك، واضح كيف؟ ومن ثم فالثواب على ماذا؟ هل الثواب على الملكة؟ لا. العقاب هل هو على الملكة اللي نائمة راقدة في الكيان؟ لا. الثواب على استعمالك لملكة القصد فيما يرضي الله، والعقاب هو على استعمالك لهذه الملكة فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم، فلا إشكال إطلاقا. نعم، وهكذا تنحل هذه العقد المصطنعة الكاذبة. من الجماعة الواقع هذه شبهة التقطوها من لوسة طافت بذن بعض المعتزلة أيام ما كان في معتزلة، ظنوا أن الثواب والعقاب على الفعل، على الفعل. فقالوا طيب الفعل كيف بدنا نقول بخلق الله؟ إذا قلنا بخلق الله صار في ظلم والله عادل، هيك جبالهم. فحلوا المشكلة بماذا؟ قالوا إذن لكان لازم نقول الأفعال التي تصدر من الإنسان إنما تصدر بخلقه هو لا بخلق الله. يعني هربوا من تحت الدلف للمزرق. إذن لا يصدق قوله عز وجل الله خالق كل شيء. نعم، لكن طبعا المعتزلة سادوا ثم بادوا، يعني أفكارهم سادت في مرحلة من الزمن. وما الذي جعل أفكارهم تضمحل ثم تضمحل؟ الحوار. الحوار كان في عصر الذهبي للخلافة الإسلامية. نعم، كان الحوار هو السائد. فكان خليفة المسلمين يجمع هؤلاء وجمهور المسلمين وعلمائهم فيتحاورون ويتناقشون. السيادة تكون لمن؟ للحوار ولنتائجه. نعم، عن طريق الحوار اضمحل الفكر الاعتزالي ورجع من رجع. نعم، وعاد من عاد. نعم، إلى حظيرة. نعم، أهل السنة والجماعة. طيب الآن ماذا بقي أيها الإخوة من موجبات هذه الإشكال؟ بقي أن فينا من قد يقول طيب الباري عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فظاهر هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أناط دخول الجنة بالعمل. ما الجواب عن هذا؟ الجواب هو أن قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إنما يفسرها قوله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهين، لكل امرئ ما اكتسب من الإثم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا كلام مكرر. نعم، طيب قال هذا الكلام صحيح، لكن قال أيضا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجواب التفصيلي أنا ذكرته أكثر من مرة وأرجو أن لا نكون قد نسيناه. نعم، ما هو؟ يا ترى هل الإنسان عندما قام بالأعمال التي ترضي الله عز وجل من صلاة، من قراءة قرآن، من أذكار، من صدقات، هل عندما فعل هذا أصبح مستحقا لهذا الثواب الذي يعده الله به؟ سؤال مطروح. لما قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ظاهر الكلام أنه أنتم عملتوا عمل ممتاز وعرقتوا، وهذا العمل عملكم والجهد جهدكم، والله بيطلع لكم لازم تاخذوا، فأنتم تستحقون على الله هذا الأجر. الكلام صحيح؟ أبدا. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. إذن عملك لن يدخلك الجنة كعقد بينك وبين الباري عز وجل أبدا، مهما كان عملك مرضيا لله. قيام ليل 20 ركعة كل يوم بتصلي، كل 3 أيام تختم القرآن ختمة، عمل. عملك هذا من حيث هو لا تستحق به مثقال ذرة من الأجر أبدا. كيف؟ من الذي أقدرك على هذا العمل؟ الله. من هو خالق هذا الشيء الذي اسمه الحركة والسكون والخطى وما إلى ذلك؟ الله. طيب، إذن أنت عندما وعدك الله بالجنة وقال لك أدخل الجنة بما كنتم تعملون، لا وعدك بالأجر ولكن لا عن استحقاق منك لذلك، وإنما عن تفضل منه عليك. واضح هذا الكلام؟ هذا من يعني لطف الباري عندما يخاطبنا به. طيب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبت ما ترك على ظهرها من دابة. إذا الله سبحانه وتعالى بده يحاسب الناس على أفعالهم الصادرة منهم بناء على تبعات منهم، ما بيطلع لهم شيء، ما بيطلع لهم شيء. لكن سبحان الله، وبعدين رجع يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الجواب أيها الإخوة، قلنا وأرجو أن لا ننسى وأرجو أن نلقى الله على هذا الجواب، هذا عقد من طرف واحد مو من طرفين. من هو هذا الطرف؟ هو ربي. نعم، يقول أنا أخلق فيك الأعمال كلها، أخلق فيك القدرة على الخير وأخلق فيك القدرة على الشر، ومتعتك بملكة القصد. نعم، وأنا سأثيبك على ركعاتك وعلى أعمالك وخيرك وصدقاتك، وكأنك أنت الذي أبدعت هذه الأفعال. نعم، متجاوزا أثيبك على هذا الفعل. نعم، هذا لا يعني أن الله عندما قال لي هذا الكلام صار في عقد بيني وبينه، إيه أنا أودي بحياتي هذه الأفعال وإلي عليها كمان الأجزة التالية. طيب تعاقدنا؟ نعم تعاقدنا يا ربي. إذن لك أنا بيطلع لي عندك يا رب العالمين كذا وكذا، وكأنه في كونتراتو بينك وبين رب العالمين مثل عقد بينك وبين واحد، في هيك شيء بيني وبين الله؟ لك هو مالكي وهو خالقي وهو الذي يخلق القدرة في كياني على الفعل. طيب والمال الذي أعطيه صدقة للفقراء من أين جئت به؟ من عنده. واضح هذا الكلام؟ فهذا عبارة عن تفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول لي متجاوزا: أنتم فعلتم هذا الذي أمرتكم به فلكم عندي الأجر الأوفى، الأجر الأوفى. لكن أنا كعبد مطلوب أني أن أقول يا رب أنت المحسن الأوحد، أنت متفضل علي، خلقتني نعم وأقدرتني على الفعل، وكل ما فعلته بخلق منك وبقدرة منك نعم، وأنت أكرمتني بملكة القصد، بملكة الحرية أكرمتني فيها، كنت ممكن ما تمتعني بهذه الملكة. نعم، ف ينبغي أن أتعامل مع الله على هذا المنوال. وأنا ضربت لكم مثلا نعود فنذكر به. رجل يربي ولده على الكرم، على الشهامة، على النجدة، هنا أمسك بيده وذهب به إلى سوق، طفل عمره 5-6 سنين 7 سنين، هنا وضع في جيبه، دس في جيبه مبلغ من المال، هنا ماشي مر بفقير، التفت لابنه الصغير قال له بابا شوف هذا مسكين، هذا بجوع ما بيلاقي أكل، هلا بعد شوي بيبرد ما بيلاقي بيت، شو هلا حالي اللي عايشة، ما لازم نحن نطعميه، ما لازم نحن نكرمه، لإن بلا والله طيب ما معك شي تعطيه، قال له ما معي، حط ايدك بجيبك بلكي في معك، بيعطيه ايه والله معي. طيب إذا أنت أكرمت هذا الإنسان أنا لك علي أعطيك نعم جائزة كذا كذا إلى آخره، بيركض هذا الولد بيعطي المبلغ لهذا الإنسان، الولد عن ظنه شو بتصور إنه هو اللي اشتغل هالشغلة، بيكون أبوه عطى المصاري بجيبته ونبهه إلى هذا وفعل ذلك، وعند عشية بيعطيه قال تعال اليوم أنت أكرمت هذا الفقير أعطيته ليرة أعطيته 5 ليرات أعطيته أكثر أقل والله لا أعطيك قد منه 10 مرات. هذه الصورة هي ذاتها صورة الرب مع عبده، هكذا الرب يعطيك ويقدرك ويوفقك وبيقول لك طيب أنت يعني إذا بتأدي هالعمل هذا بجهودك وعملك وعرق جبينك لسيبك ثواب كبير كبير جدا عليه. إيه نعم، فتفعل بتوفيق الله وتفعل ما تفعله بخلق الله وتكرم هؤلاء الفقراء بمال الله، ثم إن الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إيه أنا شلون بدك تلي مصوت يا ربي أنا عملت هذا الغاطيني، بدك تلي يا رب العبد عبدك والمال مالك والكل ملك وانت عم تكرمني، ما في يعني شيء يجعل الانسان يتيه عن هذه الحقيقه. صحيح تقرا كثير الكلام في القران بس ما هذا كرم رب العالمين ما تتاخد فيه مثل الطفل الصغير، نحن ما لنا اطفال في عقول برؤوسنا. هذا طيب ربنا عز وجل شو بيقول؟ بيقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هذا كلام من عنده عم يحكي. إن شاء الله بدك تجي تقول إيه نعم أنا ويا في علاقة بيناتنا علاقة الند بالند، أنا أحسنت له هو لازم يحسن إلي، لك شلون عم تأكل كان هنا بموجب العقل شعه هو عم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لا هذا لؤم هذا الفهم. ربي عز وجل فعلا عم يقول يا عبدي أليس جزاء الإحسان الهابط إليك مني أن يصعد إحسان منك إلي، مو هيك؟ طيب وأنا أقول وألزمت نفسي كأن الباري يقول إذا صعد إحسان منك إلي أن أقابل إحسانك بإحسان مثلي. إن شاء الله تفهم من الكلام أنك أنت ورب العالمين في بيناتكم عقد رضا الله، مفروض أنك عبد شو تقول؟ تقول يا رب أنت المحسن، أنت المحسن في كل الحالين، لما بدا لي ما سميته إحسانا مني إليك هذا في الحقيقة إحسان منك إلي، واضح؟ أليس كذلك؟ أليس من إحسان الله إلينا أن حبب إلينا اللقاء في هذا المكان؟ أليس من إحسان الله عز وجل إلينا أن شرح صدرنا لمثل هذا المجلس؟ أليس من إحسان الله عز وجل إلينا أن حبب إلينا ذكره، أن حبب إلينا دراسة قرآنه، أن حبب إلينا يعني الرد على هذه الشبهات؟ هل لو شاء لما حبب إلينا ذلك؟ طيب إذن الفضل فضله والإحسان في كل الأحوال منه، إذن لم تبقى هنالك أي شبهة في قول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ما الذي يوقظنا؟ الآيات الأخرى، آيات الكسب. ما الذي يوقظنا أيضا؟ قول الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، حتى الأنبياء دخلوا أيضا في هذا الكلام، لأن العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. وأنا ذكرت لكم فيما أظن نعم قصة رجل صالح جدا يروي خبره الإمام القشيري في رسالته المشهورة، يقول توفي له صديق أيضا من الصالحين، رآه في الرؤيا، سأله وقد علم في الرؤيا أنه ميت، قال له ما صنع الله بك، يعني شو أخبارك؟ فقال أوقفني بين يديه وقال بما جئتني، هات لنشوف شو الطاعات اللي جئتني. فقلت له يا ربي أنا عبد لا يتأتى مني شيء، أنا لا أملك شيئا أبدا، جئت أنتظر العطاء منك، وين عم تقلي بماذا جئتني؟ شايف كيف؟ أي نعم، هذه حقيقة. والواقع أن علينا أن ندرك هذه الحقيقة في دنيانا وأن نتعامل مع الله على هذا الأساس، فإن نحن فعلنا ذلك يعني سيلهمنا الله مثل هذه الحجة يوم القيامة. هلا لما الواحد الله بيلهمه الحجة راسا بيقول رب العالمين يلا نعم عفوت عنك شو ما كان يكون عامل، بس هات أنه هالحجة ساعتها نقدر نتذكرها. إمتى منتذكرها؟ شو ضمني أنه نتذكرها؟ إذا تعاملنا مع الله في دنيانا على هذا الأساس، نقوم بما كلفنا الله به ونتوجه بقصودنا إلى ما أمرنا الله عز وجل سبحانه وتعالى به، ثم نقول يا رب الفضل منك، أنت الموفق، أنت الخالق لأفعالنا، الكل منك. نعم، مثل ما قال هداك ألا يا أيها المحجوب عنه تأمل ما ترى فالكل منه. نعم، تفعل ثم تقول يا رب والله أنت اللي سخرت، أنت اللي أقدرتني، أنا كيف؟ نعم، أنت المتفضل علي بما توفقني إليه من قربات، فكيف أسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علي؟ لما بتتم حياتك بتأدي الواجبات وبتحكي هالكلام لربك، بعد يوم القيامة بيلهمك نفس الحجة، لما بيقولك انت طيب وين الطاعات اللي جيت له يا ربي والله أنا ما بيطلع بإيدي شيء، أنا ما بيطلع بإيدي شيء، أنا جاي عم منتظر منك العطاء. إيه نعم، وعندئذ هذا وحده ينجيك من سخط الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الشبهة الوهمية زالت أيضا من أذهاننا بإذن الله عز وجل. لها ذيول، يعني لها ذيول، ربما ذيولها يعني تتصل بمسألة القضاء والقدر. ممكن يرجعوا أصحاب الشبهة يقولوا طيب معلش هلا هو هل الطاعة يلي فعلها مو بقضاء وقدر من الله؟ اي خلاص معناته مجبر. طيب وذاك اللي راح على الملهى وارتكب معصي شرب خمره مو كمان الله قضى عليه بذلك؟ قالوا بلى. إيه اذا لك رجعنا مجبر، هذا مجبر على المعصي وذاك مجبر على الطاعه. اتذكرون معنى القضاء والقدر ونحن ندرس العقيده؟ ما ينبغي ان ننسى. العوام يظنون، وهذا خطأ فادح فادح جدا خطير، أن القضاء عبارة عن سلطة رب العالمين على العبد تقيده بالأغلال وتفقده حرية الأعمال. هكذا العوام يظنون، إنه والله قضاء وقدر، يعني يا أخي أنا اشتغلت شغلي ماضي علي ماضي علي الله قضى علي بهذا الشيء. لا مو هيك القضاء. ما هو القضاء؟ علم الله بما ستفعله باختيار منك، القضاء علم الله بما سيصدر منك. الأمور الاختيارية باختيار، الأمور القسرية طبعا بقسر، هذا هو القضاء والقدر. يعني الإيمان بالقضاء والقدر ضرورته تأتي من ضرورة الإيمان بأن الله يعلم كل شيء، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، فعلمه بالمستقبل كله يدخل في القضاء، والقدر هو وقوع هذه الأشياء طبقا لعلم الله سبحانه، ما لا علاقة لا بالجبر ولا بغير الجبر. الآن هذا المجلس الذي نتلقى عليه بقضاء من الله، أي بعلم من الله عز وجل أن سنتلقى هذا العلم في غيب الله المكنون موجود. طيب، وعلم الله بأنني سأرحل من هذه الدنيا يوم كذا في ساعة كذا، كذلك بقضاء من الله، لكن هذا ما الاختيار فيه. نعم، كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. فما ينبغي أن نتصور أن القضاء هو إجبار وإرغام الله سبحانه وتعالى العبد على شيء، أبدا. القضاء علم الله بما سيصدر منك في الأمور الاختيارية باختيارك، في الأمور القسرية بقسر منك، وأما القدر فهو وقوع هذه الأشياء مطابقا لعلم الله سبحانه وتعالى. في إشكال في الموضوع؟ ما في إشكال أبدا. طيب، بقي شغلة أيضا، لأنه ممكن يطوف الأذان. طيب، ما في شيء اسمه توفيق من الله عز وجل العبد؟ هلا في ناس كتير، نحن عم نقول جينا لهون والله لولا إلهام الله ما جينا، لولا أنه الله شرح صدرنا للجاي ما كنا جينا. إذن لقنا الله بيشرح صدرنا للجاي فمنجي، وما بيشرح صدرنا للجاي ما منجي. طيب، بس إمتى بيشرح وإمتى ما بيشرح؟ لما بتستعمل ملكة القصد في الخطوة الأولى تقول يا رب ترى أنا عازم أني والله أسلك الطريق اللي بيرضيك، بعود ربي عز وجل بيسر لك الأمور، بيشرح لك صدرك، بيسر لك أمورك متبقا مع هذا القصد. بتحط ببالك الاستكبار على ما أمر الله عز وجل به استكبارنا، وأنت تعلم الحق، بعود رب العالمين بيلوي فؤادك ويغلق منافذ قلبك، تسمع نصيحة الناصحين ما بتتأثر، تسمع موعظة الوعظين، تسمع كلام رب العالمين ما بتتأثر، بيكون هذا غضب سريع من الله عز وجل. واضح كيف؟ نعم، هذا هو السبب في هذا الأمر. كل من تعرض لنفحات الله أكرمه الله بها، كل من تعرض لسخط الله عاقبه الله عليه. والخطوة الأولى منك تعرض نفسك لنفحات الله بالقصد الذي متعك الله سبحانه وتعالى به، تعرض نفسك لسخط الله أيضا بهذا القصد. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، النبي شرحها في حديث مسلم، نفس الحديث برواية مسلم، هيك يقول النبي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى لا يبقى بينه وبينها إلا نعم ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار. شو يعني فيما يبدو؟ واحد والله دائم يشوفه بها الجامعة وحامل المسبحة والقرآن بإيده وعم يقرأ وكذا ما شاء الله، وكان عم يعمل بعمل الجنة، لكن رب العالمين إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا وإنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. وضع كيف؟ منافق مرائي، واضح. فهو بالنسبة لنا يعمل بعمل أهل الجنة، لكن هذا الإنسان سيختم الله حياته بما استقر في قلبه لا بما يخدع الناس منه بظاهره، والعكس. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق إلى آخره، أيضا فيما يبدو. رجل تجد أنه في غالب الأحيان مخمور بعيد عن الطاعات، نعم، لا نشك أن هذا الإنسان بحسب الظاهر حشو النار، وربما الواحد يعني قلل الأدب في عقله، قال هذا كذا هذا كذا إلى آخره، بيسبه بيلعنه. بيكون هذا الإنسان لما بيروح على بيته بيقعد بحاكي ربه، يا ربي لا أنت بدك تتركني، إما تجي تنتشلني من هالحالة، دخيلك يا رب، إما لي قادر أنا ضبط أموري، بدي إياك أنت تجي تنتشلني. أو عند منه هذه الأحوال بيروح بيدور على عائلة فخيرة يجزي عليها جرائك على طول من الرعاية والمال وما إلى ذلك. شو الدافع؟ دافع أنه يا ربي أنا مالي عمل صالح، بركي بحسن تدولي اللي هلا أنت عم تلهمني أني يعني اكرمهم واحسن إليهم تنتشلني من الحالة اللي أنا فيها. لك ما بتلاقي غير هالإنسان بعد فترة سمعت أنه هذا الإنسان تاب، سكر الملهى تبعه، حولوا إلى مسجد، وهذا حصل، نعم، حولوا إلى مسجد مثل ما عم يقول سيدنا رسول الله. هل الباري عز وجل أهدر طاعة هداك؟ ما، وما كان الله ليضيع إيمانكم أبدا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أبدا، لكن العمل في زغل، هداك عمله في زغل، وهذا صحيح عمله سيء، لكن بيصدق عليه كلام سيدنا ابن عطاء الله السكندري، معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. واحد مثل حكاية قاعد على الكرسي وعم ينصح الناس والناس عم تتسر فيه، بس اطلع لبرا لقي واحد تكرار يمكن طلع فيه، أعوذ بالله هذا ما لازم أقرب عليه حتى ما يلوتني، إيه نعم أنا ملك وهو شيطان. إذا تصورت هذه الحالة كل طاعتي راحت، وربما ربي عز وجل بيجعله أفضل مني. نعم، ما هيك؟ هذا هو الجواب عن هذا، بعتقد إشكال كله انتهى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بفضله وإحسانه والإيمان به. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد أن جمعتنا في رحابك هذه، لك الحمد أن جمعتنا على ذكرك يا رب العالمين، لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإسلام، لك الحمد أن جعلتنا من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع الساعة كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، ها نحن عبادك المساكين الواقفون ببابك الملتجئون إلى أعتابك، بسطنا أكف الضراعة والرجاء إلى السماء رحمتك. أنت ربنا الكريم، أنت ربنا الرحمن الرحيم، حاشاك يا ربي أن تردنا عن بابك خائبين، يا من لا يغلق بابه دون أحد يا ذا الجلال والإكرام. ربي إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، قصرنا وأسأنا، نعم، ونسألك الصفح عنا يا ذا الجلال والإكرام، اصفح عنا صفحك الجميل، اصفح عنا واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. نسألك يا ربي لا بعمل صالح نتقرب به إليك، ولكننا نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك، نتوسل إليك بعظيم افتقارنا إليك، نتوسل إليك بإيماننا بوحدانيتك، بإيماننا بك فردا صمدا واحدا لا شريك لك يا ذا الجلال والإكرام. أنت تجلى علينا الساعة تجلي رحمة، تجلي إكرام، وأن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح لنا صدورنا، يسر لنا أمورنا، اجبر كسر قلوبنا، اذهب غم نفوسنا، اجمع لنا الخير كله، اصرفنا عن الشر كله يا رب، زدنا ولا تنقصنا، اعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. إلهي أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، فارحمنا يا أرحم الراحمين، اصفى عنا صفحك الجميل يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما، أكرمنا وأكرم أزواجنا وذرياتنا جميعا بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما. أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن يا رب قد دعوناك كما أمرت، فاستجب دعاءنا كما وعدت يا رب العالمين. يا رب أبلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما كما آمن به يا ربي ولم نره، فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا رب بحبك لمحمد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بحبه لك أن تستجيب ساعة دعانا، وأن تفرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم يا ذا الجلال والإكرام، وأن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا كاملة ما أحييتنا، وأن تجعله الوارث منا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.